بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في قضايا تتعلق بالصلاة، ومن المسائل وحقيقة هذه منتشرة كثير دخول بلاد المعذبين. المعذبين الله سبحانه وتعالى ترك آية، فمن هذه الآيات التي تركها الله سبحانه وتعالى شيء إحنا سمعنا فيه وشيء إحنا نراه، لكن هذه الآيات كلها تدور في منطقة الشرق الأوسط أو يسمونها الميدل إيست. الله سبحانه وتعالى ما حدثنا عن ما وقع في شرق آسيا، بلاد الهند، بلاد الصين. لا شك أنه كان فيها أنبياء وفيها رسل، لأن الله يقول وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. ما ترك الله تعالى أمة ولا قرية ولا مدينة ولا دولة ولا بلدة إلا أرسل لها رسول، حتى لا يكون لهم حجة على الله يوم القيامة. بل الله أرسل لقرية واحدة ثلاث رسل، فالشاهد من هذا أنه يعني قرى الله قاعد يرسل لها ثلاثة، فالأنبياء تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى. لكن الله ما حدثنا في القرآن إلا عن المجموعة اللي تحيط بنا، اللي هي الجزيرة العربية، مصر والشام، العراق، هذه المنطقة فقط الذي كلمنا الله تعالى عنه. ذلك الرسل اللي احنا نتكلم عنهم اللي نعرف عددهم 25 رسول، هم في منطقتنا هذه، منطقة الشرق الأوسط. وفي الحقيقة بعد هذه يعني أنا أقول هذا من توفيق الله، وإن الله اختاركم أيها الناس، ماني قايل أيها العرب يعني بالذات، أن تكونوا في هذه المنطقة، لأنه منطقة حساسة في العالم جدا، هي منطقة موضع الرسالات، يعني فيها ولد المسيح عليه الصلاة والسلام، ذلك لها مكانة عند النصارى، بيت لحم وكنيسة القيامة، لها مكانة عند اليهود يعتقدون فيها هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام، فيها مقبرة الخليل، فيها قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيها الحرمين مكة والمدينة، في هالمنطقة هذه، فهي منطقة مقدسة لكل الديانات، منطقة مهمة. وفوق هذا الله تعالى جعل فيها ثروات العالم وهو البترول، وفوق هذا صارت منطقة التقاء الشرق بالغرب، فلا يستطيع الغرب أن يعبر إلى الشرق حتى يمر على هذه المنطقة ذات أهمية. ذلك الناس اللي في هالمنطقة إذا ما يعون وضعهم الاستراتيجي اللي الله حطهم فيه، الوضع الحساس سياسيا، الوضع الحساس دينيا، يجب أن يعي الناس أنهم يعني الله تعالى اختارهم اختيار حتى يقودوا العالم، مو حتى يكونوا تايهين ما يدرون شو يصير في العالم وهم موضع خصومة العالم وكلام العالم عليهم. شاهد أنه هذه المنطقة اللي احنا نعيش فيها يوجد فيها أماكن يسمونها الآن آثار، لكن كثير منها أماكن معذبين. انتبهوا، أماكن الله تعالى أنزل عليها عذاب، يعني مثل الربع الخالي، جزء من الربع الخالي في جنوب الجزيرة العربية، ودخولا باليمن ومرورا إلى وادي حضرموت ووادي عمد، وادي مشهور وادي عمد، إرم ذات العماد، حتى تدخل على 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 مأرب وتدخل على قوم هود عليه الصلاة والسلام، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وحتى المؤرخين كما ذكر ابن بطوطة وغيره ينقلون عن بعض الرحالة اللي مروا هذه البلاد وزاروها، كانت من أخصب بلاد العالم، هذه ديار معذبين. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريح ما تضر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا ناحية أقصى جنوب الجزيرة العربية، أقصى شمال الجزيرة العربية ديار صالح، موجودة الآن في منطقة تسمى العلا على طريق تبوك، تبعد عن المدينة تقريبا 350 كيلو، منطقة مشبكة بأشباك لكنها مشهورة، عبارة عن نحت، مدينة كاملة داخل الجبال. هذه قوم صالح، تعال أعبر إلى الأردن تجد قوم سدوم، وهم قوم لوط في البحر الميت، أخفض منطقة في العالم مستواها عن سطح البحر، لأن الله تعالى شال القرية كلها، قرى سدوم، قرى بعد مو واحدة، قرى سدوم شالها رفعها فوق جبريل، حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ونهيق الحمير، ثم قلبها رأسا على عقب. قال الله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى، بعدين الله أمطر عليهم مطر من السماء، شوف الماء البحر الميت الآن، ما أمطر عليهم حجارة، وبعدين ألحق المطر بحجارة من السماء مسومة تلحقهم بأسمائهم، والله يقول فإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، قاعد تمرون على قراهم وإنها لبسبيل مقيم، يعني على طريق ماشي الناس يشوفونه. هذه آيات الله تعالى يتركها للاعتبار. فرعون اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، الله تعالى طلع فرعون وديارة وغيره، وأتبعناهم في هذه لعنة، يعني لعنة قامت اللي يسمونها الناس لعنة الفراعنة، هذه لعنة من الله تلحق هؤلاء المعذبين. فلينتبه الإنسان لا يدخل ديار المعذبين، ديار التي نزل فيها عذاب، لا يروح على أبونا والله سياحة وسفر، أن يصيبكم ما أصابهم، فيها لعنة ترى، انتبه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. والحديث في البخاري، انتبه. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما مشى إلى غزوة تبوك مر على ديار صالح في العلا، لأنهم خرجوا من المدينة إلى خيبر، من خيبر إلى العلا، فكانت أرضها خصبة، خصبة أرضها، فنزل الناس وبدأوا يأخذون من ماها، فغضب النبي ونهاهم وأمرهم أن يريقوا القدور، قدور كلها طابخين فيها، أمرهم أن يريقوا القدور، وحرك الجيش صلى الله عليه وسلم سريعا ونهى، قال: لا تأتوا إلى ديار المعذبين. هذا مو بس هنا، حتى في وادي محسر أو وادي محسر، وادي محسر الحجاج، كل الحجاج يمرون عليه، وادي محسر إذا خرجت من عرفة تأتي بعدها إلى مزدلفة، إذا أردت أن تخرج من مزدلفة إلى منى تمر بوادي، وادي من مزدلفة إلى منى اسمه وادي المحسر، هذا الوادي الذي الله سبحانه وتعالى رجم فيه أبرهة الحبشي، ولذلك كما جاء في حديث جابر فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحسر حرك ناقته فأرخى لها الزمام وطأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه، كأنه صلى الله عليه وسلم يطلب من الله العفو والمسامحة، وتجاوز هذا المكان لأن هذا مكان معذب. ووقعت على كتاب جيد للإمام الطرهوني، الشيخ الطرهوني، رزق الطرهوني، اسمه الصيحة الحزينة في البلد اللعينة، الصيحة الحزينة، وأظن موجود الكتاب على النت، اسمه الصيحة الحزينة في البلد اللعينة، جمع كل الأحاديث والآيات والأماكن والدور والقرى التي موجودة الآن من ديار المعذبين. وقد كان علي رضي الله عنه يكره الصلاة في بابل ويقول أن فيها خسفا، فما كان رضي الله عنه يصلي فيها، فدل حديث ابن عمر رضي الله عنه على ترك النزول في مواضع الخسف والعذاب، وفي هذا بيان أنه لم يصلي ولم ينزل، وكذلك صنع علي في خسف بابل، ولذا ترجم الإمام البخاري في صحيح قائلا: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ثم ساق حديث ابن عمر وأثر علي رضي الله عنه، فالمراد النهي عن الصلاة في تلك المواطن. وينبغي للمار على هذه الديار، ديار المعذبين، الإسراع والتفكر في المصير الذي آل إليه أمرهم، فها هي الأهرامات باقية، وهذا أبو الهول قاعد، وهذا ديار صالح موجودة، لكن أين الناس؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ ما تشوفون؟ ما عندكم عقل؟ شو الله سبحانه وتعالى فعل بهم؟ وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. راحت كلها، راحت أمم كانت ثم بادت، انتهت ولم يبقى إلا ذكرها، ولذلك الإنسان يخاف. قال الله سبحانه وتعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ولا يقال إن الصلاة في موضع بكاء وتضرع، ما يقول واحد أروح والله أتضرع وأبكي، فالحديث لا يدل على ذلك، لأن الإسراع ينافي الصلاة، وإشغال القلب بالتفكر في مصير المكذبين يفارق الخشوع في الصلاة، فثبت أن هذه المواضع ليست محلا للصلاة، إنما يشتغل العبد بنفسه مسرعا حتى يجتازها ويتفكر في مصير أهلها لكي لا يصيبه ما أصابهم، والله سبحانه وتعالى بعباده خبير وهو بهم رؤوف رحيم. هذا يعني في الحقيقة جزء ما يتعلق بالصلاة في هذه الأماكن، أماكن المعذبين، فليلتبه الإنسان وليتجنب الدخول عليها إلا أن يكون مارا مرورا ويتفكر في ذلك. مو يضحكون عليه يقولوا تعال شوف آثار ما آثار، إن لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا. كذلك من المناهي الشرعية، وهذا باب عظيم وباب يقع في كثير من الناس، ترك صلاة الجماعة. نعم بعض الفقهاء يرون صلاة الجماعة غير واجبة، لكن تضافرت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجماعة لا ينبغي لأحد أن يتركها، كما جاء عن عبد الله بن عباس، وورد الزجر الشديد والتغليظ على من ترك صلاة الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. اليوم الحمد لله، يعني ايش اقول لك، ساعات تأذن، ساعات بالإيد تأذن، ساعات صغيرة تأذن، ساعات كبيرة تعلق على اللوحة تأذن، تلفزيون يأذن، تليفونات تأذن، ما بقى، كل شيء يأذن، دياجة تأذن، كل شيء يأذن، فليس لك عذر بإني والله ما أعرف وقت الصلاة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصر. ذلك أنصح إخواني اللي يخيمون في البر، يروحون البر، إذا حان وقت الصلاة أذنوا وارفعوا صوتكم في الأذان حتى تبتعد عنكم الشياطين وتقترب منكم الملائكة ويكون مكانكم مكان مبارك، وصلوا جماعة. لا تستحي، لا تستحي، وين ما كنت في البر، طالعين بحر، طالعين شاليه، قم فأذن. إذا تبي تصلون جماعة مسجد بعيد عنكم قوموا أذنوا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في باديتك أو غنمك، باديتك يعني عندك مخيم، أو غنمك يعني طالع سارح مع الغنم، فأذن للصلاة وارفع صوتك في النداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا حجر ولا وبر ولا مدر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. فكل شيء يسمع صوتك يشهد لك يوم القيامة. فعلموا أولادكم، أنتم الأمهات الآباء، إذا جاء وقت الصلاة قولوا: ولدي روح قم صل، أذن، ارتفع، أوقف وصل، وأذن لله سبحانه وتعالى، واجمع أبنائك للصلاة. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة في التحذير من ترك الجماعة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني في جماعة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الأتيان حبوا يعني تأتي المسجد، لأن الصلاة في البيت ما تحتاج تأتيها حبوا، تقعد مكانك وتصلي، لكن المقصود في المسجد. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني لولا أن البيوت فيها ضعفة وفيها نساء وهي مأوى للناس، وأن الناس بعضهم حديث عهد بإسلام، وأن البيوت فيها أطفال، لخليت واحد يصلي بالناس، وأروح إلى البيوت اللي ما تصلي أحرق بيوتهم عليهم. هذا من شدة الزجر. ومشهور حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. يعني هذه الصلاة هي طريق الصواب. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والحديث أخرجه مسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال العلماء: حضور الجماعة عند كثير من الفقهاء واجب على الأعيان، ولو كان ندبا لوسع أهل الضرورة والضعف كأمثال ابن أم مكتوم أن يتخلف، فقد استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت، فقال: يا رسول الله، بيتي بعيد والشمس تحرقني والطريق في وحوش وهوام وما عندي قائد يقودني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص مسموح، صل في البيت. فلما ولى جال جبريل فقال: يا محمد قل له تسمع الأذان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخبرني بها جبريل آنفا، يعني دام تسمع الأذان تعال صل معنا. فلو كان يسمح للناس أن يصلوا في بيوتهم وفي دورهم لسمح للضعفة كابن أم مكتوم وغيره. وهذا قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله أن ذلك هو قول عامة أهل العلم. وصلاة المنفرد تجزئ، يعني لو صلى الإنسان منفردا في بيته تجزئ مع الإثم. ومن أدلة ذلك أن الشرع اعتبر له درجة كما ورد في أحاديث فضل صلاة الجماعة، وعلى قول الشافعية وبعض العلماء أنه لا إثم عليه، لكن الأولى والأفضل في حقه أن يذهب فيصلي مع الجماعة. وعلى كل، لو ما استطعت أن تصلي مع الجماعة لظرف من الظروف فصلي على الأقل جماعة في بيتك، أنت زوجتك أنت وعيالك، لا تضيع أجر صلاة الجماعة. لكن هناك مجموعة من الناس يعذرون عن حضور صلاة الجماعة، وقد ذكرها الشيخ سليم الهلالي، له كتاب جيد في هذا الباب في المناهي الشرعية، ذكر في باب الصلاة بعض أهل الأعذار الذين يعذرون في ترك صلاة الجماعة. فمنهم يجوز العذر للتخلف عن صلاة الجماعة للمرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. يعني النبي كان يصلي في البيت وأبو بكر كان يصلي للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف في نفسه نشاط تقدم حتى يصلي، فرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن الإنسان المريض يجوز له أن يصلي في بيته. وكذلك يجوز الإنسان أن يتأخر عن صلاة لحضور الطعام الذي وضع أمامه فيريد أكله، ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا صلاة بحضرة طعام. وكذلك إذا نسى الإنسان الذي يعرض له في بعض الأحيان فينسى الصلاة وقت يتدارك الوقت وتخلص الصلاة وهو لا يعرف، كما جاء في حديث أبي هريرة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما رجع من غزوة خيبر أو تبوك، فلما رجعوا ناموا حتى أيقظتهم الشمس جيش كامل. فهذا يعني من باب النسيان، والله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. وكذلك يعذر عن صلاة الجماعة من به سمنة مفرطة وهو كحال المريض الذي يمنعه من حضور الجماعة، يدل عليه حديث أنس بن مالك قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف الحصير بماء، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى يتخذ هذا المكان المبارك الذي صلى به صلى الله عليه وسلم يتخذه مصلا. كذلك يعذر عن حضور صلاة الجماعة مدافعة الأخبثين، وهو إنسان واحد فيه سهال في بطنه ولا معه هوى ولا محصور عزكم الله، يجوز له أن يتأخر عن الصلاة. وكذلك إذا خاف الإنسان على نفسه أو على ماله في طريق المسجد، فكان طريق المسجد مثلا غير آمن كحال كثير من الناس شفناهم، يعني لما سافرنا إلى بعض الديار مثل شرق آسيا والمسجد في آخر الجبال هناك والعالم في صوب ثاني، ونفس الشيء في اليمن وجدنا مساجد على رؤوس الجبال، تمشي لها أنت يمكن تموت ما توصل حتى هذا المسجد لأن قرى بعيدة نائية. فقد مثل عدم أمن الطريق ولا بعد المسافة ولا المشقة التي تكون على الإنسان، فيجوز للإنسان أنه لا يصلي في الجماعة وإنما يصلي في جماعة في بيته لبعد الطريق أو عدم أمن الطريق، أو مثلا ما يأمن على عياله في السيارة يخاف عليهم فيؤخر الصلاة ويصليها مع أهله في البيت، كما جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، يعني بصري صار ضعيف، ومثل ما قلت لكم في بعض الأحيان يسيل وادي، سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلا يعني في بيتي فأتخذه مصلا، فقال صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، والحديث في مسلم. كذلك إن صار هناك برد شديد مؤلم فالإنسان يصلي في بيته، كما جاء في حديث ابن عمر أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا فأذن من معه فصلوا في رحالهم، يعني أذن فقال لهم قولوا صلوا في رحالكم، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم يعني بيوتهم. وكذلك إذا كان هناك مطر شديد فعلى الإنسان يجوز له أن يصلي في بيته، وغيرها من الأسباب التي تسمح للإنسان أن يصلي في بيته. لكن على كل الصلاة مع الجماعة أحسن وأفضل، يكفي الإنسان إذا مشى إلى المسجد له في كل خطوة درجة ويعطى حسنة وتمسح عنه سيئة، وإذا دخل المسجد صلت عليه الملائكة واستغفرت له حتى يدخل في الصلاة والله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، فإذا قال الناس آمين وقالت الملائكة آمين فوافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر الله لهم، وغيرها من تلك الأجور العظيمة. ويكفيك أن المسجد يشجعك على أن تصلي السنة القبلية والسنة البعدية، والمسجد يشجعك على أن تصلي صلاة كاملة بخشوع لأن الإمام يحاول قدر المستطاع أن يتم ركوعها وسجودها وخشوعها. فهنيئا للأمهات اللي عودوا أبنائهم دائما وربطوهم في المساجد يصلون في المساجد، وهنيئا لهم بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ في عبادة الله، وقال رجل قلبه معلق في المساجد، يعني دائما إن أذن المؤذن نادى ونادى المنادي استجاب لنداء الله سبحانه وتعالى. فعلموا أبنائكم وعلموا حتى أزواجكم والشباب كذلك، علموا ربعكم وأصحابكم والرجال، علموا بعضكم البعض أن لا يتركوا بيت الله سبحانه وتعالى تحت أي ظرف من الظروف، لا تترك المسجد. جرب هذا في حياتك، ستجد لذة وسعادة مهما كنت مقيم على أي نوع من أنواع المعاصي، كنت تشرب خمر، كنت تأكل ربا، مهما تكون تفعل، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مع الاستمرار ومع المدة ومع القرب من الله، فإن الله يفتح لك أبواب الرحمة وأبواب التوبة ويغفر لك ويقبلك ويدخلك في عباد الصالحين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم ويفقهنا في ديننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرضا والرحمة. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودع أدعوكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.